السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات أطفالنا والقرآن. وكنا في الحلقات الماضية نتحدث عن قضية تفهيم الطفل، ويمكن أخذت مساحة كبيرة وهي تستحق هذه المساحة في الحقيقة، لأن زي ما قلنا أن في المنهج النبوي المعاني تحتل المساحة الأكبر في العناية من ناحية التعليم، لأن المباني هي وسيلة للمعاني. المراد في الأخير أن المعاني دي تفهم وتتدبر ويعمل بها، والمباني نفسها هي وسيلة أن أنا لما أقرأ كويس أو أقرأ صح ده يعيني على أن أنا أفهم وأتدبر وأعمل. وده المستوى الأول المهم جدا من مستويات التعامل مع القرآن الكريم. فبناء عليه مسألة الفهم محتاج المساحة دي. ويمكن بعض الأفاضل يحدثني يعني يقول أطفالنا والقرآن، أنا تصورت أن أنت هتاخد المساحة الأكبر بقى في الحديث عن يحفظ إزاي ويضبط إزاي ويجود إزاي، ودي أمور مهمة، لكن للأسف الشديد بعض الفضلاء لا يدري من أين تؤكل الكتف، أو لا يأتي البيوت من أبوابها، ربما يأتيها من شبابك. بالنسبة لنا فيما يتعلق بالحفظ والإقبال على القرآن ومثل هذه الأمور، وخصوصا بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكل، أنا بتكلم حتى كمان على مستوى الأطفال، الإنسان إذا فهم الشيء إذا مارسه يسهل عليه جدا أنه يحفظه، يسهل عليه جدا أنه يتعهده، يسهل عليه جدا أنه يكون ضابط ليه، يكون حاضر عنده. ولذلك دي المنهجية يعني اللي قام عليها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم القرآن الكريم، واللي احنا بنتبناها وبنعتبر المشروع عمرنا هو إحيائها، وهي فكرة المعاني قبل المباني في الأهمية والتراتبية التعليمية. وبذلك إن شاء الله نحصل أجود وأفضل مستوى من العناية بالمعاني، وأجود وأفضل مستوى من العناية بالمباني. بناء عليه إحنا المساحة الأكبر واخداها مسألة الفهم، لا سيما إن يعني مسألة تفهيم الطفل يمكن ما يعني نادرا ما أو قليلا ما يتعرض لها للأسف الشديد، وخصوصا حتى من ناحية آليات تفهيم الطفل ومن ناحية الطفل نفسه وفهمه وما يتعلق به وأنسب الطرق لفهم الطفل. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، أنا عنونت له بعنوان المعلومات المعلبة. إيه الفرق النهاردة ما بين أن الأم هي في بيتها أعدت طعام معين لأولادها، راحت جابت الحاجات من السوق وقعدت أو من السوق وقعدت تشتغل عليها في البيت وتعدها وترتبها بشكل معين وحطت لهم في النهاية في الأطباق طعام ما، وما بين انها راحت جابت من السوبر ماركت او جابت من الهايبر نفس الطعام ده معلب وجت حطه لهم. هذا الجهد الذي بذل في هذا اللون من الطعام اختلف ولا شك عن اللي بذل في هذا اللون من الطعام، وجودة الحقيقة الطعام اللي هو معد بالمنزل ده بتبقى اكتر بكتير جدا من ناحية الامان ومن ناحية صحية الطعام ده ومن ناحية حتى الطعم يعني. المهم فدايما نقول من ناحية الأمان ومن ناحية الإحسان هذا النوع أفضل بكتير. طيب الأمان والإحسان، الأمان والإحسان ده مثال أنا ضربته من الواقع عشان أروح لفكرة تفهيم الطفل، وإن الطفل الحقيقة دائما نقول لا للمعلومات المعلبة، لا للمعلومات المعلبة اللي هو أنا معلب معلومة ومجهزها وبوكلها له على طول. الطفل لما يحصل قدر من الجهد أو قدر من التشاركية في بناء المعلومة في ذهنه، هو المعلومة دي بتعلق في ذهنه جدا، بيفهمها بشكل كويس جدا، بيصعب عليه بعد كده ان هو ينسى هذا اللون من المعلومات التي شارك في إعدادها أو شارك في بنائها. فرق كبير ما بين ان انا جهز له معلومة يلا خد كل، وبين اقول له يلا هنجهز مع بعض معلومة أو يلا هنعد مع بعض الطعام ده عشان ناكله مع بعض. فرق في الأمان وفرق في الإحسان. فرق في الامان ان هنشوف قد ايه ان ده كويس جدا بالنسبة للطفل في مسألة احنا نطمئن انه فهم بشكل جيد. هذا التعليم القائم على المشاركة وعلى التفاعل او هذا الاكتف ليرنينج او الاكتف تيتشنج اللي هو بيبقى فيه تعليم نشط او تعليم تفاعلي، هذا اللون من التعليم اصلا احنا من خلاله واحنا بنعلمه بنطمئن ان هو فهم المعلومة الصحيحة وبنطمئن ان المعلومة وصلت له. كمان اللون ده من التعليم افضل من ناحية الاحسان، هو احسن بكتير جدا جدا وافضل بكتير جدا جدا من اللون الاول من التعليم. عايز اقول ايه، هي حاجة ممكن حضراتكم تكونوا بتستعملوها بشكل تلقائي، لكن للأسف الشديد ممكن لما نيجي نعلم القرآن الكريم او نفهم الطفل مثلا حاجة في السنة، سنة النبي او سيرة النبي صلى الله عليه وسلم او ما يتعلق باعتقاده او اي حتى اي امر مهم فهمه الطفل، احنا بنغفلها. الفكرة بالضبط ما بين ان واحد يبقى هو بيتلقى يتلقى يتلقى بشكل باسيف، يعني بشكل مش بشكل تشاركي، وبين واحد لا بيشارك في بناء هذه المعلومة. انا المسألة بس عشان اقررها، وهي مسألة ايه، ان احنا مش عايزين الطفل يبقى كل ما هنالك احنا عمالين نقول له معلومات واحد قدامنا ونقول له يلا يا حبيبي بص عارف يعني ايه الرب، الرب يعني كذا، طيب الله سبحانه وبحمده هو الرب ولا رب سواه، طيب وده اسمه التوحيد والتوحيد ده بقى هو كذا، ونقعد عمالين نحكي له نحكي له نقول له نقول له نقول له. طيب بعد ما تخلصوا حضراتكم كلام مهما كان ابداعكم في ايصال او في توصيل معلوماتكم للاولاد، حاول تقيس كده الدنيا وصلت لفين او احنا وصلنا لايه في الاخر، وجرب الطريقه المغايره ان هو ان احنا نقعد نحاول نفكر معاه، يعني نستثير ذهنه، نحاول نهيئ ذهنه للمعلومه. يعني مثلا نقول له طيب تتصور يعني ايه رب، تتصور يعني ايه رب، هو انت ما ينفعش لوحدك كده كلمه في القران تحاول تقول اتصور يعني ايه، ودي برضو مساله مهمه. يعني في اوقات في حاجات لما بنخاف منها او ما بنعرفش نأديها بشكل منضبط او محكم بنعمل ايه، بنيجي مانعينها وقافلينها اصلا. يعني وللاسف الشديد كتير من الفضلاء ممكن يكون عدو لاسلوب نبوي تم استعماله علشان خايف منه قد يترتب عليه الشيء الفلاني او حصل مثلا عدم الانضباط الفلاني. طب ما نعمله بشكل منضبط واكد على الضابط دي نفسها. يعني مثلا احنا بنخاف من مسألة ان الطفل نفسه نقول له تفكر معانا، طب تتوقع ممكن يكون ايه كذا، بنحاول ان احنا الطفل نستثير ذهنه ونهيئ ذهنه. فالبعض يخاف يقول لك لا انا كده بجرأه على ان هو يفهم بنفسه او يفكر في المعلومات بنفسه او كلام ده كله. لا، طب انا افهم الطفل ان الكلام ده من باب بس احنا بنجهز الذهن وبنهيئه، بس انت ما يجوزش ليك شرعا وما ينفعش ان انت من نفسك مثلا تروح تعمل الكلام ده، تمسك مثلا آية وتقول معناها ممكن يكون يطلع ايه. يعني لابد، وهيجي معانا ان شاء الله باذن الله في الحلقات القادمة لما نتكلم عن مراحل تفهيم الطفل الآية، يعني هنفهم الطفل الآية ازاي المراحل دي، وهنتكلم ساعتها ان شاء الله في المراحل ان في مرحلة اسمها تجهيز للدراية ومرحلة اسمها تسديد الدراية ومرحلة اسمها تعزيز الدراية، وده ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل باذن الله بعد كده. الشاهد اللي اقصده النهاردة او اللي انا عايز اتكلم فيه النهاردة ان هذا الطفل لما الذهن يتهيأ للمعلومة، يتهيأ للمعلومة ويبدأ هو يشارك في المعلومة، يبقى المعلومة دي عبارة عن مفاعلة او تفاعل بينه وبين المعلم، يبقى هو كأنه شريك للمعلم في العملية التعليمية، مش مجرد شخص بيتلقى يتلقى يتلقى يتلقى. طيب انا عايز بس في حاجات حضراتكم يعني لعل بعض الفضلاء ما يكونش يعني واخد باله منها او منتبه ليها. الاطفال عندهم مشكلة في انه يركز وقت طويل، وعنده مشكلة تانية ان هو سهل جدا يحصل له تشتيت انتباه. يعني ان هو احنا بنقول ان هو يعمل attention او يعمل تركيز او انتباه، يبقى منتبه لمدة طويلة، ده عند الاطفال مش سهل. يعني خلينا اقول لكم كده احصاء يعني او رقم قد يفاجئ البعض، ان الطفل تقريبا بعد خمس دقايق من الكلام المتواصل حد اقصى بيفصل من المتكلم. ده اصلا في بعض الكبار او بعض الناس بيقولوا ان الكبار نفسهم بعد من 10 ل 20 دقيقة، يعني بعض اساتذتنا في كلية الطب كان يقول لنا بعد 20 دقيقة هو العقل البشري بيفصل طالما كلام على نمط واحد بنظام واحد بشكل واحد. ولذلك لابد يتم تغيير النمط، يتم اي لمة تشاركية، يتم ادخال المتعلم ده للعملية التعليمية والمساهمة فيها علشان خاطر يعود للنسق مرة اخرى، يبدأ عقله ينشط مرة تانية. انما التلقى يتلقى 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 كده بدون حتى ما يطرح عليه سؤال ويحاول يفكر فيه ويشغل دماغه ويشوف نشاط تاني ويعمل حاجة تانية، العقل البشري ما بيتحملش الكلام ده مدة طويلة. لا يتحمله مدة طويلة. ولذلك لما نيجي ننظر النهاردة الطفل احنا معانا رقم عجيب، معانا 5 دقايق. يعني انا لو قعدت قدام ابني النهاردة كده عمال اقول له ركز معايا يلا، وعمال اقول 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 اتكلم 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 اتكلم، يعني مش عايز اقول لكم عمليا 3 دقايق وبيفصل. يعني ما بين 3 لـ5 دقايق، دي الاحصائية كده، قلت 5 دقايق ده حد الاقصى اصلا، اللي هو ممكن يفضل مركز 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 معايا فيه، هو بيسمعني بس بيسمعني بس، انا بتكلم وبيسمعني بس بيسمعني بس. بعض المعلمات ولا بعض المعلمين وبعض الاباء او الامهات اللي يجي يعلم ابنه هو عمال يكلمه يلا ركز معايا كذا 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 كذا، هو يتكون من كذا، هو عباره عن كذا، هو كذا هو كذا هو كذا هو كذا، وانا عمال مكمل مكمل وانا متخيل ان الولد ايه مش فاصل. وفي بعض الاطفال عشان خاطر يعني هو بيخاف من عواقب ان هو ما يظهرش انه فاهم، فيقعد يهز في راسه ويظهر ان هو فاهم وان هو متفاعل وهو في الحقيقه فاصل اصلا من بدري. ليه بقى؟ لان عنده مشكله تانية. المشكله التانية دي بتقول ان هو سهل قوي يحصل له ديستراكشن اوف اتنشن، يعني سهل قوي يحصل له تشتيت انتباه. يعني انا النهارده لو انا قاعد دلوقتي بكلم حضراتكم كده عمال اتكلم 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 وانتوا سامعيني، وربما تكون حركتكم سامعيني دلوقتي في التلفزيون، في التلفزيون الاباء او الامهات سامعيننا في التلفزيون، فلو جه صوت جنبك ممكن تفصل مني، ما انما ممكن ما تفصلش، انما الصغير يفصل بسهوله. ان شاء الله ناخد فاصل باذن الله ونعاود الحديث عن النقطه المهمه دي باذن الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبل الفاصل، وهو مسألة ان الطفل من السهل جدا يحصل له تشتيت انتباه او distraction of attention. فانا كنت بقول لو حضرتك دلوقتي بتسمعني في التلفزيون، حضرتك بتسمعني في التلفزيون وفي صوت جامد جنبك، ممكن بما انك انت مركز فما تاخدش بالك من الصوت قوي، او مثلا حد بينادي عليك ممكن ما تاخدش بالك من كده. لكن الطفل لا، اي شيء صغير يعني جنبه صوت او حاجه ممكن يشتت انتباهه اصلا. ممكن هو اصلا بالاساس يكون قاعد معاك مش مركز، يعني هو تركيزه سهل قوي حاجه تطغى عليه. بمعنى يعني انا النهارده ممكن في الصباح يكون عندي مشكله ما مثلا متعلقه بعملي او متعلقه بشغلي، او حضرتك ممكن يكون عندك مشكله او حضرتك عندك مشكله قبل ما نسمع الحلقه دي مباشره، لكن لان اللي انا بسمعه ده هو بالنسبه لي حاجه شايف انها مهمه وانا محتاجها بركز فيها، وفي اللحظه دي ممكن بعمل زي حاله غيبوبه كده عن الواقع اللي انا فيه، وبنسى الحاجات اللي قبل كده اللي كانت مزعلاني او اللي كانت حتى مفرحاني، وبكون مركز الى حد كبير مع اللي انا بسمعه او بتابعه دلوقتي. الطفل في الغالب مش كده، الطفل بيدخل او في اكثر الاحوال بيدخل بنفسيه هو زعلان. يعني ممكن مثلا المعلمه، الولد كان من عادته ان هو ما شاء الله بيتفاعل معاها بشكل كويس جدا، او حضرتك مثلا بتيجي تعلمي ابن القران بيتفاعل بشكل كويس جدا، لكن يوم كده تلاقيه مش بيتفاعل خالص، وتلاقيه انت عماله تكلميه وحاسس ان هو سرحان ومش هنا. طب ايه الحكايه؟ مثلا ممكن يكون زعلان عشان مامته مثلا كان نفسه انها تحط له زبادي معاه مثلا في اللانش بوكس بتاعه، او تحط له في الاكل بتاعه زبادي وهي ما حطتش مثلا، فزعلان. ممكن يفضل زعلان ومنكت كده بقى، وزي ايه بيعتبر احيانا ان عدم التركيز في الحصص او عدم التركيز في التعليم ده نوع من التمرد او اظهار التبرم من التصرف اللي حصل معاه، او في اوقات حقيقي هو مش مالك نفسه، لا يملك نفسه، انه مشغول جدا، لان هو عاطفيا حساس جدا جدا، يعني فيري سنسيتيف من الناحيه العاطفيه. لما بيزعل بيزعل قوي، لما بيفرح بيفرح قوي، دايما نقول هو متطرف عاطفيا، يعني يزعل قوي ويفرح قوي، فممكن يفضل زعلان وقافل وقت طويل يعني بسبب المساله دي. ولو قلنا له خلاص ده، طب خلاص احنا هنجيب لك حاجه، خلاص ممكن يفك وانتهت القصه في دقيقه برده. فاللي اقصده ان الطفل عندنا مشكله اصلا في ان هو يقعد مركز لمده، وعنده مشكله ثانيه ان يحصل له distraction of attention، ان هو سهل قوي يحصل له تشتيت انتباه. ولذلك العملية التعليمية للطفل ما ينبغيش تقوم على فكرة اللي هو زي الكبار، اللي هو انا قاعد عمال اتكلم 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 وفي حد بيسمعني ومتابع معايا، لا سيما كمان لو كان اللي بيؤدي او المعلمة اللي بتؤدي هو مثلا ما عندوش مهارات العرض الكافية، مش هقول حتى ما عندوش مهارات التواصل مع الطفل، لا حتى ما عندوش مهارات العرض الكافيه، البرزنتيشن سكيلز، يعني بعيدا عن الكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل، حتى البرزنتيشن سكيلز مهارات العرض. يعني مثلا هو ممكن يكون من النوع اللي هو مثلا بيعتمد بس على جوده المعلومه اللي هو بيقولها وبساطتها ووضوحها ويسرها ومناسبتها للسامع. ده بيقول ان هو بيمثل 10% بس من تاثير الخطاب على السامع. لكن نبره الصوت نفسها، امتى يعلي صوته وامتى يوطي صوته، وكلمة مثلا يكررها بشكل ما، استخدام نبرات الصوت والأداء الصوتي، ده بياخد له قرابة 20% تانية. بقية 100% بيقولوا انها للغة الجسد، البودي لانجوج، ان مثلا هي المعلمة بتكلمه في حاجة فبتقول له وكان حزينا، فانها تستخدم لغة الجسد بتاعتها، ترفع ايدها تنزل ايدها تحرك جسمها. يعني ده في حد ذاته اصلا بيمثل اكثر من 70% من ما الوسائل او الطرائق اللي بتخلي المعلومة اوضح في ذهن السامع او في ذهن المتلقي. بناء عليه لو احنا تصورنا بقى ان احنا قدام معلمة هي عندها او معلم او ولي امر هو اداؤه من النوع اللي هو الهادي، او مش حتى مش الهادي، اللي هو على نمط واحد نمط واحد نمط واحد نمط واحد طول الوقت، وكمان هو ما بيستخدمش لغه جسده خالص، يعني قاعد كده مثلا وعمال يقول له حبيبي احنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، الموضوع ده يتكون من 3 حاجات، ال3 حاجات دول هم كذا 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 كذا، وانا عايزك تركز معايا، اول حاجه منهم هي كذا وبتتكون من كذا، وتاني حاجه هي عباره عن كذا، والثالثه كذا، والحاجات دي مهمه جدا لينا في حياتنا، عشان خاطر لا شك ان هو الطفل ده بالكتير خالص 2 3 وشكرا هيكون فاصل، مهما كانت المعلومه اللي دي جيده ومهما كانت المعلومه دي بالنسبه له مهمه هو هيفصل اصلا. فاللي اقصده بقى لما يكون العامل دي نفسها موجوده، عامل ان المؤدي ذاته ما عندوش مهارات عرض كافيه، فالطفل اللي قدامنا ده احنا بنقول مع مهارات العرض الكافية هو ممكن يعني يكمل 5 دقايق. طب لو ما كانتش مهارات العرض الكافية حاصلة اصلا، يبقى اذا احنا محتاجين نوعين من المهارات لما نيجي نفهم الطفل. محتاجين مهارات عرض اللي هي بيسموها هم البرزنتيشن سكيلز، مهارات التقديم او العرض، ومحتاجين مهارات تواصل كوميونيكيشن سكيلز، ان انا اتواصل مع الطفل ازاي. طب انا بقى عايز اتواصل معاه، فدي هتيجي بقى في مسألة ادارة المشاركات اللي بيني وبينه، وازاي انا اقدر اشاركه في العملية التعليمية، وازاي ان انا اشد انتباهه معايا، وازاي نخليه يبقى في لون من التشاركية بيني وبينه. الحقيقة دي الحقيقة القضية دي اللي انا بكلم حضراتكم عنها ما يتعلق بالطفل بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. عندنا مثلا موقف تعليمي تم بينه وبين سيدنا عبد الله بن عباس، ولعل حضراتكم مثلا يعني تاخدوا بالكم ان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكلام قال يا غلام اني اعلمك، انا مش واقف عندي يا غلام ولا اني اعلمك، انا واقف عند كلمات. قال يا غلام اني اعلمك كلمات، علشان هو يقول له ان انا مش عايز منك وقت طويل، ولا عايزك ان انت تركيزك معايا تحبسه وقت طويل، لا انا عايزك بس ايه يكون وقت قصير، هي كلمات مش هتاخد منك وقت طويل، فاتمنى ان انت تركز معايا فيها. فشوف حتى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رغم ان هو كان اجود الناس عرضا لما معه من معلومات نفيسة قيمة، وكان اجود الناس تفاعلا مع المتعلم، ولكن رغم كده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان من الاول مراعي المسألة دي. ولذلك احنا مثلا لما نيجي نعلم الطفل نقول بص هو وقت قصير قوي، هم 3-4 دقايق، ركز معاه في 3 دقايق الجايين دول عشان مهمين جدا، ركز معاه، انا هقول لك بس ايه شوية كلمات بسيطة كده ركز معايا فيهم عشان نخلص. فاللي اقصده ان مراعاة ان الطفل اصلا هو مسألة انه يركز في حاجة دي مش مسألة سهلة، وفي نفس الوقت انه يفضل محافظ على تركيزه ده وما يحصلوش تشتيت انتباه. يعني في اوقات مثلا يبقى قاعد كده ويقفز على ذهنه الرحلة اللي بابا وعدنا بيها اخر اسبوع، فيقعد يفكر فيها ويسرح معاه، فده بيخلي في تحدي كبير. بيقول ان احنا لابد ان احنا يكون عندنا وسائل جذب كبيرة جدا، ان انا اكون حريص ان انا اعمل ايه، ان انا الطفل ابقى شادد انتباهه طول الوقت عندي انا، يعني ما اديلوش مساحة ان انتباهه يروح في حاجة تانية، سواء كان بمهارات العرض بتاعتي او بمهارات التواصل اللي بيني وبينه، اكون شادد انتباهه وما اديلوش مساحة ان هو ذهنه يروح يمين او ذهنه يروح شمال. والانسان في الغالب لما اللي قدامه بيشاركه في الحاجة دي نفسها حتى ولو ما عندوش رغبة قوي ويجد هذا القدر من التشاركية بيتفاعل مع الوضع. والاطفال بطبيعتهم فيهم براءة كبيرة، هو ممكن الوضع في الاول ما يكونش عاجبه قوي، لما يجد هذا القدر من التشاركية والاهتمام هو نفسه بيبدأ يهتم بالمسألة دي. بناء عليه عايزين نؤكد على قضية مفيش حاجة اسمها معلومة تقدم للطفل معلبة اللي هو كذا كذا، لا نشاركه نشوف هو عنده ايه طيب، ونشوف اللي عنده ده بعد ما نشوفه نسدد له الصواب، وبعدين نتفقد الكلام اللي هو عمله ده تاني، هل هو فعلا وصل المفهوم الصحيح ولا ما وصلوش المفهوم الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه حتى لما كان بيعلم الصحابة، رغم ان الصحابة مثلا يعني كبار السن، كان برضو بحريص على الاسلوب ده. يعني خليني اضرب لحضراتكم مثال باسلوب الاسلوب ده النبي صلى الله عليه وسلم استعمله في موقف، وهو موقف مشهور اللي هو اتدرون من المفلس، ما قال الصحابة اتدرون من المفلس. دلوقتي السامعين هم 4 حالات، ماشي، نركز في المسألة دي عشان برضو لما نيجي نعلم طفل او نكلم طفل لما نيجي نبدأ بطرح التساؤل، انت حبيبي تعرف مين هو الشخص المهتدي؟ طب مين الشخص اللي ربنا هيرحمه؟ احنا عندنا 4 حالات هناخدهم بالترتيب كده من ناحية ما يسمونه في اصول الفقه بمراتب الايه الادراك او مراتب المعرفة. الاول من تحت خالص اللي هو عنده جهل مركب، يعني ايه؟ يعني هو جاهل بالمعنى الصحيح، ما يعرفوش ولا يعرف انه جاهل، فده عارف معنى للكلمة بس معنى خاطئ، فده اللي بيسموه الجهل المركب. خلاص هو جاهل بالمسألة لكن هو عارف لها معنى، بيقول ان ليها معنى بس المعنى اللي هو عارفه معنى خاطئ، تمام؟ فده لا يرى انه جاهل بالمسألة رغم انه في الحقيقة جاهل بالمسألة، فيسمونه جهل، يسمونه جهل مركب. طيب في جهل بسيط مش عارف المعلومة اصلا، يعني هو وارد انه يكون مش عارف المعلومة اصلا، لما نقول له حبيبي تعرف من هم المهتدين هو مش عارف المعلومة اصلا. ممكن واحد عارف المهتدين منهم، المهتدين دول اللي هم الناس اللي عندهم فلوس كتير، هو يعني هو يظن او يتوهم انه عارف المعلومة لكن في الحقيقة هو مش عارفها، فده في جهل مركب. تاني يقول لا لا ما اعرفش مين المهتدين دول اصلا. طيب الفوق كده ان هو يكون عارف المعنى بس بشكل ناقص، والله ايوه المهتدين دول اللي هم الناس اللي هم عارفين الصح. طيب يعني مش لازم يكونوا يعملوا بيه؟ لا لا مش لازم يكونوا عارفين الصح، هم دول الناس المهتدين. فهو عنده هنا تصور ان المهتدي هو الشخص اللي عنده الهداية العلمية او هداية الارشاد، خلاص. طيب مش لازم بقى الهداية العملية، فهو فاهم بس عنده جزء ناقص، او عارف جزء صحيح وجزء ناقص. طيب عندنا بقى الحالة الرابعة ان هو اصلا يكون عارف المعنى الصحيح. مين المهتدين دول؟ اللي هم الناس اللي عندهم العلم والعمل، اللي هم الناس اللي عندهم هداية الارشاد والسداد والثبات، الناس اللي بيعرفوا الحق وبيعملوا بيه وبيثبتوا عليه، هم دول الناس المهتدين. تمام، فده عارف المعنى الصحيح. طيب النهاردة عايزين نركز في المسألة دي. عندنا اربع حالات اهو حاصلين او حاضرين لما اجي انا الاولاد اللي قدامي كلهم. يلا اولاد ركزوا معايا، هسأل سؤال مهم جدا، عايز اشوف مين منكم هيجاوب. او مثلا اولادي يلا حبايبي انا هسألكم سؤال مهم، عايز اشوف مين منكم هيعرف الاجابة الصحيحة ان شاء الله. تمام، فنطرح السؤال وهم هيبقوا حالة من الحالات الاربعة دي. طيب نبص كده، الشخص صاحب الحالة الاولى اللي هو الجهل المركب، والتاني الجهل البسيط، والتالت المعلومة الناقصة، والرابع اللي هو المعلومة السليمة اللي ما فيهاش مشكلة. في يعني حاجة ممكن تلتحق بيها اللي هو الوهم، اللي هو شاكك يعني، او ممكن نقول الشك، لو انا مش عارف والله هو ممكن يكون كذا او ممكن يكون كذا، ممكن تلتحق بيها، بس يعني ممكن تدخل في الاربع حالات دول. طيب تعالوا نشوف النهاردة ايه اللي هيحصل. الاربع اصناف هيبقوا مركزين في الجملة اللي هقولها بعد شوية، يعني هم انا هطرح اسئلة وفلان هيجاوب. تمام، ودي برضو كنت بقول واحد من اساليب المشاركة عشان الاطفال ما تملش، بلاش اللي هو لما نيجي نسأل الاطفال يبقى وكأنه باسلوب التحقيق، وكأنه مثلا عنده تحقيق في المباحث، هو كذا واللي بعده يلا اللي بعده يلا اللي بعده. لا يعني احنا عايزين الامر يكون ممتع للطفل، فمثلا الاول نقول له ايه رأيك، فيقول هم كذا، نقول للتاني طب ايه رأيك في اللي قاله الاولاني، نقول للتالت طب انت مع الاول ولا مع التاني اكتر، نقول للرابع طب انت شايف ان مين منهم كلامه ادق، ولا انت ليك كلام تاني، كلام تحب تضيفه. يبقى انا لما يكون اطفال واخدين على كده يبقى كلهم منتبهين لمشاركات بعض وكلام بعض، وفي نفس الوقت مستعدين لتلقي اللي جاي اللي هو المهم بقى، ان احنا المعلومة اللي عايز اوصلها لهم. اصبح دلوقتي انا ايه عمل اللي عملته، ان انا شديت انتباههم من العالم الخارجي يعني، وده اللي ده مهم جدا في العملية التعليمية، ان انا النهاردة المتعلم اللي قدامي هو اول ما قاعد قدامي هو قاعد ولسه بيرن في ودانه كلمة سمعها من خمس دقايق، وعنده حاجة كان لسه بيفكر فيها من دقيقتين، ومش عارف مشغول بحاجة جاية بعد ساعة. فازاي ان انا اخده من العالم ده كله وادخله عالمي انا، هي دي الفكرة. يعني هذه الاثارة الذهنية علشان خاطر انا اشد انتباهه، يعني اجيبه من العالم الخارجي وخليه مركز معايا انا هنا في النسق، وان انا اخليه يركز معايا بشكل ما يخليش حتى يفكر في اللي جاي، فيبقى لم بيفكر في شيء فات ولا في شيء ات، ويركز معايا في اللحظه دي. فهي دي مهارتي، ان انا اجيبه هنا ويدخل عالمي، يدخل العالم اللي احنا فيه دلوقتي. فبالسؤال ده او بهذه الاثاره الذهنيه هو العقل بتاعه او ذهنه اصبح متهيئ او مستعد ان هو ينتظر المعلومه اللي جايه. يعني بقى مستني ايه، كل واحد فيهم مستني كلامه هيطلع صح ولا مش هيطلع صح. فنركز كده، الشخص اللي هو كان فاهم المعلومة بشكل غلط اول ما يسمع الصح هيستقر في ذهنه، ياه ده انا كنت فاهم المهتدين، لا ده تطلع مش كده خالص. طيب التاني اللي هو كان فاهم مش عارف المعلومة اصلا، هو بقى مستني عايز يعرف المعلومة. طيب اللي فاهمها ناقص، الجزء اللي هو كان ناقص عنده بينتبه ليه جدا. طب اللي هو كان فاهمها كويس بالنسبة له هو كأنه جدد العهد بيها، فيديها فرصة انها تستمر في ذهنه فترة اكبر، لان التعاهد بيثبت المعلومة اكتر وبيساعد على استمرارها بعد كده. لما نبص تقريبا دول كل اصناف السامعين اللي عندي، كل الاصناف استفادت، كل اصناف السامعين استفادت اصلا وما خسرتش حد، وكله اصبح مركز معايا وصلت له المعلومة اللي انا عايز اوصلها، اللي عنده جزء ناقص وصل. طيب لو قلت النهاردة يا اولاد انا عايز اكلمكم النهارده عن المهتدين، والمهتدين دول هم المهتدين علما. انا اول ما اقول عاوز اكلمكم عن المهتدين خلاص اللي هو فاهم غلط مش هيركز قوي من عارفهم المهتدين، اللي هو مش فاهم مش مشكله بقى المهتدين دول ايه يعني عادي مش بيركز معايا اصلا. مفيش حاجه تستثيره ان هو يركز في اللي جاي، لا سيما كمان لو ربطنا الامر بلون من التعزيز، ان مثلا اللي هيجيب الاجابه الصحيحه كذا لو ربطناه بلون من التعزيز. الشخص اللي عنده جزء ناقص المهتدين، وكمان اول ما قلت اللي هم مهتدين علما خلاص ما دي حاضره عنده اصلا، اللي هو عارف المعنى الكامل انا عارف المهتدين مين، فخلاص مش هيفكر حتى في انه ايه في انه يستثير ذهنه او ينشط ذهنه عشان خاطر كانه بيجدد العهد بالمعلومه دي. دايما احنا بنقول بالنسبه لنا في الاطفال هم اللي كل معلومه بتعمل اشبه مما يسمى بالتشابك العصبي، يعني كل معلومه بتؤسس تشابك عصبي ما، ولذلك كل ما الاطفال يتحطوا في ما يسمى بالتشالنج الانتلكشوال تشالنج او البرين تشالنج اللي هو يتحط في تحدي متعلق بالدماغ، التحدي ده نفسه هو اللي بينمي التشابكات العصبيه اللي عنده، هو اللي بينمي قدراته العقليه اكتر وبينمي قدراته على الفهم والتفكير. ولذلك انا كنت بقول هذا النوع من الاساليب مش بس فايدته انيه، لا ده فايدته كمان على المدى البعيد، مش حاجه كده شورت تيرم او قصيره المدى، لا دي حاجه طويله المدى. على المدى البعيد ان اصبح الشخص ده لديه اختبر المعلومه دي واختبر الطريقه دي في التعامل واختبر الطريقه دي في التفكير، فالشخص ده يرجى له بعد ذلك ان شاء الله ان يكون عنده فهم عميق، وان هو يكون ما بيفهمش الامور كده بسطحيه، وان يكون عنده قدره انه يفكر في المسائل ويعمل ذهنه فيها. انما اللي راكن عقله بيعاني لما يجي يفكر، ولما يفكر اصلا ممكن يفكر تفكير غلط يروح شمال خالص. فلذلك مش الفايده بس في الفتره دي، الفايده بعد كده على المدى البعيد كمان. تمام. بس بنبه دايما في مساله طرح التساؤلات دي لبعض الحاجات، زي مثلا ان في اوقات احنا في انا قلت من شويه طرح التساؤلات يكون اللي هو يلا انت وانت وانت لا، انا من الضروري ان انا لما اطرح التساؤلات دي على الاطفال زي ما قلت احاول اخليهم كلهم مركزين، مش ده مثلا هو السؤال واللي هناك مش مركز هو مستني يجهز الاجابه بتاعته مش مركز في الكلام ده، لا انا اقول ركزوا يا اولاد عشان انا ممكن اقول لفلان قول لي ايه رايك في كلام فلان. في بعض الانواع من التساؤلات نمشي بالترتيب، وبعض انواع من التساؤلات لا ما نمشيش بالترتيب، الافضل ان يبقى في عشوائيه في الاختيار. وبعدين ما نقولش يلا نبدا من على اليمين، لا ممكن في مره نبدا من اللي في وشي، ممكن في مره ابدا من اللي على يساري. تمام. علشان خاطر الولد ده ما يكرهش نفسه ان هو كان على اليمين، لا يعني خلاص وفي نفس الوقت عارفين كلهم هنسال ده هيجاوب خلاص وقفنا هنا، فده لا نكاد نصل اليه. برضو الاسئله نفسها يعني اسلوب طرح السؤال لابد ان السؤال يكون واضح جدا ومحدد جدا، لان انا لو ما طرحتش السؤال بشكل صحيح الطفل هيجيب في اتجاه اخر اصلا. فالاسئله نوعين دايما، في اسئله بيسموها open questions وفي اسئله بيسموها close questions. open اسئله مفتوحه، قول لي ايه رايك في كذا، قول لي ايه اللي تعرفه عن كذا، وفي سؤال محدد قول لي هو ليه بيحصل الشيء ده في الوقت ده بالقدر ده. يبقى انا كده سؤالي اصبح سؤال محدد جدا وسؤال مغلق مش مفتوح، هو الباب على مصراعيه يقول اللي هو عايز يقوله الكلام اللي عايز يتكلمه. فالسؤال ضروري يكون واضح وضروري جدا يكون محدد لما نسال الاطفال. برضو من الحاجات المهمه ان احنا لما تكون حاجه اصلا الاطفال في الغالب مش هيعرفوا اجابتها ما نقول لهمش طب ايه معنى كذا، طب ما هو مش هيعرف اجابته اصلا، فلما كلهم ما يجاوبوش يجي لهم احباط. انما نقول لهم هو الموضوع يعني كبير شويه ومحتاج مهارات تانية ومعلومات تانية، بس خلونا نفكر مع بعض تتوقع يكون ايه، طب ممكن يكون ايه الامر ده. فانا لما بقول له كده انا ما بجيبلوش احباط، لان في بعض الاطفال بيجي لهم احباط او بيزعلوا جدا ان هو ما اجابش بصوره صحيحه. فانا دوري ان انا لما يكون اسئله يعني مثلا لما اقول لهم يا ترى اللي هيعمل كذا هيتعاقب بايه، طب هو هيعرف منين؟ انما نقول لهم طب توقعوا كده، مش المفروض ان الجزاء من جنس العمل، توقعوا ان عقابه ممكن يكون ايه. فهو نفسه لما اقول له توقع يبقى هو فاهم ان اصلا انا لا قبل لي بان انا اعرف الاجابه دي من نفسي، انا بحاول اتوقع بحاول اعمل ذهني وحاول اهيئ ذهني عشان خاطر يبقى حاضر لاستقبال المعلومه القادمه. تمام. كل ده طبعا في اطار منضبط، يعني كل ده في اطار منضبط. المهم فالشاهد ان انا ضروري أهيئ ذهنه المعلومة وراعي بعض الحاجات اللي أنا قلت عليها دي، وده زي ما قلت مفيد جدا جدا جدا، وهنتكلم عنه إن شاء الله بالتفصيل لما نتكلم عن مراحل أو خطوات تفهيم الطفل للآية. لكن أنا حابب أقول لكم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى بتعليم القرآن وصى أن هو يكون بالتدارس أو المدارسة، والتدارس تفاعل بين المعلم والمتعلم، والمدارسة دي مفاعلة بين المعلم والمتعلم، فهي دي الفكرة. وكان يأتي جبريل فيدارسه القرآن، فهي دي الفكرة، أن في التعليم القرآني بالذات من الضروري أن يحصل مدارسة، نحصل مفاعلة، نحصل تفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم برضو فكرة أن المعلومة المعلبة ما تجيش وخلاص. لو تذكرون لما اتكلمنا عن الوسائل، لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم رسمة واللي هو المربع ده وخارج منه خط وفي خطوط عليه، وبعد النبي ما رسم الرسمة يعني رسم الرسمة بعدين قال أتدرون ما هذا؟ نشوف الإثارة الذهنية وتهيئة الذهن. احنا نفسنا كده ممكن نعمل حاجة، ممكن يبقى من السؤال ممكن نرسم رسمة او نقول ركزوا معايا يا ولاد عشان انا هعمل حاجة دلوقتي كده، وانتوا هتقولوا ايه ده، تتوقعوا يكون ايه ده. فهي دي الفكرة كلها، ان احنا دايما ممكن نرسم رسمة ونقول ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، بس اعمال الذهن علشان هو يتهيئ للمعلومة، ده بيخلي العملية التعليمية نفسها زي ما قلنا تعليم نشط. الطفل ما يملش لو قعدنا نتعلم لغايه بكره لغايه السنه الجايه انه يشارك في العمليه التعليميه. واضح؟ فخلاصه ما اريد الحديث عنه اليوم، نحن عايزين في تفهيم الطفل او في تعليم الطفل نراعي ان احنا ما تكونش يعني معلومات معلبه، لا معلومه هو شارك في اعدادها، انه هو حصل تفاعل ما بيننا. والنقطة الأخيرة اللي أحب أكد عليها، لما الطفل مجرد أن الطفل يشارك نعزز مشاركته، لو شارك حتى مشاركة خاطئة نقول له إيه؟ نقول له أنا مبسوط جدا أنك شاركت، ومبسوط جدا أنك فكرت، ومبسوط جدا أنك تفاعلت، وإن شاء الله المرة الجاية تجيبها بشكل أحسن. علشان الطفل لو أخطأ وقلنا له كده أخطأت ممكن نعمل له إحباط ما يكملش بعد كده، فإحنا بنعزز أو بنشجع مجرد المشاركة، وفي تعزيز تاني لصحة المشاركة. إن شاء الله لا يزال الحديث موصولا بإذن الله عن تفهيم الطفل القرآن الكريم أو تفهيم الطفل بصفة عامة إن شاء الله، سواء القرآن أو غيره. إن شاء الله انتظرونا في الحلقات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمن يا رحمن.